إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكملوا بمشيئة الله تبارك وتعالى تفسير الآيات من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز.
ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة الأعزاء، لازلنا نتحدث عن أحوال الكافرين والمشركين في معاملتهم لأنبيائهم وأحوالهم مع ما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. فهم جحدوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلوا ما جاء به من الهدى، ولم يلتفتوا إلى ما جاء به من النور، ولم ينصتوا إلى القرآن الكريم، بل قالوا كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم يرجعون. فقد كان دأبهم عندما يتلى القرآن اللغو والصفير والتصفيق ورفع الصوت بما لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصد أهل القرآن عن قرآنهم. وهؤلاء وصلوا في كفرهم وعنادهم أنهم لو أنزل عليهم كتابا من عند الله تبارك وتعالى فعايروه بأعينهم ولمسوه بأيديهم لم يؤمنوا، لأنه كما قال المولى عز وجل لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود النابع من الكبر والعناد هو الذي يدفعهم إلى رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أبو جهل عليه لعنة الله حينما ذكروا له أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم أو يردون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنهم كانوا يسمونه في الماضي الصادق الأمين، فلما تردون ما جاء به؟ فزعم عليه لعنة الله أنه قيل منا الرفادة، قلنا منا الرفادة، منا السقاية، قالوا منا السقاية، فلما قالوا منا نبي فأنى يكون لنا نبوة؟ فكما قال الله تبارك وتعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يطلبون زعامة ويطلبون كبرا ويطلبون علوا في الأرض، لا يكذبون الرسول لأنه عندهم كاذب، وإنما يكذبونه طلبا للعلو في الأرض وردا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، والقرطاس يعني مكتوب في ورق، مكتوب في ورق، فلمسوه بأيديهم. انظر، مش مجرد فقط أنهم رأوا نزوله أو رأوا بأعينهم، بل لمسوه بأيديهم. واللمس من الحواس الخمسة، وهو من أعلى درجات الحواس، يعني السماع شيء والرؤية شيء والتذوق شيء، لكن اللمس أعلى درجات الإحساس. فلمسوه بأيديهم، ماذا يكون حالهم؟ هل يقولون آمنا؟ هل يقولون أنبنا إلى الله؟ لا، بل قال الله عنهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فهم يعني يطلبون رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة وبأي حجة وبأي طريقة، سحر مبين، كما رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة قبل ذلك، كما ذكر الله تعالى في سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم حينما قال الوليد بن المغيرة إن هذا إلا سحر يكفر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر وما أدرك ما سقر. فالذين كفروا ابتداء كفار، لقال الذين كفروا ابتداء، أو لقال الذين كفروا أي من كتب الله عليهم الكفر في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض وأنهم أهل عناد وكفر ولن يؤمنوا، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي أنزل من السماء ولبس بالأيدي إلا سحر ليس بحقيقة، إنما هو خيال وإنما هو وهم. فهم لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين السحر والكهانة وبين المعجزة، فإن الله تبارك وتعالى يعني أعطى أنبياءه من الآيات ما على مثله آمن الناس. ولقد كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعطوا الآيات الحسية، يعطوا الآيات الحسية، ولقد كان القوم يكفرون مع إحساسهم بهذه الآيات ومع رؤيتهم بهذه الآيات. فأراد الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك إذا ما مات النبي أو انتهت هذه الآية الحسية، يعني لا يؤمن من بعدهم من الناس، لا يؤمن من بعدهم من الناس، فجعل الله تبارك وتعالى آية نبيه صلى الله عليه وسلم ليست آية حسية، وإنما جعلها آية باقية إلى يوم القيامة، آية معنوية، القرآن الكريم. فكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ثم قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هو أنه يأتيه ملك يحدثه، نريد أن نرى الملائكة كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان. وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نرى الملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهم طلبوا رؤية الملائكة، ثم هنا يطلبون شهادة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. لماذا يريدون الملك؟ يريدون الملك من أجل أن يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكون قائلا بالحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البشر بطبيعتهم لا يستطيعون تحمل رؤية الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور ولا يستطيعون أن يتحملوا رؤيتهم على هيئتهم التي خلقهم الله عليها، لأنهم إذا ما رأوهم على هذه الهيئة ماتوا من حاله، ولا يستطيعون مقابلة الملائكة لأن الله كتب مقابلة الملائكة وملاقات الملائكة عند الموت. فلو أنزل الملائكة ولو جاء الملائكة إلى البشر لماتوا في الحال أو لكانت ساعة حتفهم وموتهم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لأنهم لا يقدرون على رؤية الملك ولا يتحملون رؤيته على صورته التي خلقه الله عليها. كان لزاما أن يكون الملك في صورة بشرية. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. هذه واحدة، يعني لو نزلت الملائكة إيه لا يحصل؟ قضي الأمر، يعني قضى الله عليهم برؤيتهم الملائكة. يوم يرى الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور. إذا ما رأوا الملائكة فلا بشرى لهم، لأن الملائكة إذا ما ظهرت ستقبض أرواحهم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون ولا يتركون فترة يتوبون فيها، لأنه معلوم أنه متى وصلت الروح إلى الحلقوم أو خرجت الشمس من مغربها فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يبقى مجرد نزول الملك هذا نذير بقضاء الأمر والقضاء على الكفار، ولا نظارة لهم ولا إمهال لهم. أو أنه لو فرض أن الله أنزل ملكا على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا ومعينا ونذيرا لهم معه لكان في صورة بشرية. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لالتبس الأمر عليهم، فإنهم لن يستطيعوا أن يقولوا أن هذا ملك، لأنه شايفينه رجل قدامهم فيرونه رجلا، كما ذكر أهل السير أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رأت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف معه رجل دحية الكلبي، يقال لها دحية الكلبي، فقالت يا رسول الله من هذا؟ أدحية الكلبي هو؟ ماذا كان يريد منك؟ فقال أرأيته يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل، هذا جبريل. وقد كان جبريل عليه السلام إذا تمثل رجلا يتمثل في صورة في هذا الرجل اللي هو دحية الكلبي، لأنه كان رجلا حسن الصورة حسن الهيئة. إذن هنا التباس، لو أن الملك نزل على هذه الصورة البشرية كان التبس على السيدة عائشة تقول له دحية الكلبي، وهي لا تعرف. فإذا لو أنه نزل على صورة بشرية لالتبس الأمر عليهم، لقالوا رجل ورجل، لقالوا بشر. إذا النتيجة واحدة. ولو أنزلناه ملكا على الصورة والهيئة التي خلقها الله عليها لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لماذا يتمثل الملك في سورة الرجل؟ لماذا يتمثل الملك في سورة الرجل ولا يتمثل في سورة أخرى؟ ففي هذا رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة هم بنات الله، الذين زعموا أن الملائكة هم بنات الله. فالله تبارك وتعالى ما اتخذ إناثا قط، لا في الأنبياء والرسل، ولا خلق الملائكة على هيئة الإناث، بل الملائكة أيضا ليسوا برجال، لا رجال ولا إناث، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوث. ولكن لو فرض أن ملكا تمثل لنبي من الأنبياء في سورة، سيتمثل في أحسن سورة بشرية، وأحسن سورة بشرية هي سورة الرجل، أو أجمل سورة بشرية، خليها أجمل سورة بشرية، هتبقى سورة الإيه؟ سورة الرجل. فلا يمكن أن يتمثل في سورة امرأة، لأنها سورة تمتلئ بالفتنة، وإنما سورة الرجل سورة تمتلئ بالقوة والحيوية والقدرة والشجاعة والأدب والخلق إلى آخره. فيتمثل في سورة إيه؟ يتمثل في أكمل سورة بشرية وهي سورة الرجل. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتمثل في سورة امرأة. وفي هذا كما قلت رد على المشركين أن تكون الملائكة بنات الله، فإن المشركين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله. الإمام ابن كثير يقول في معنى هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، يعني لمسوه بإيه؟ ببشرتهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم لجميع المحسوسات، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني حتى لو فرض أن الله تبارك وتعالى فتح بابا في السماء وسمح للناس أن يعرجوا إليه فيدخلوا من باب السماء إلى السماوات العلى ويروا بأنفسهم آيات الله تبارك وتعالى ويروا نزول الوحي ونزول الكتاب إلى آخره، بالرغم من ذلك لن يؤمنوا، بل سيكفروا ويقولوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني حصل لنا حالة سكر وتغييب، بل حالة إيه؟ سحر وكهانة، وهذه ليست بالحقيقة. وقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوب، حتى وإن رأوا العذاب نازل من السماء فإنهم يقولون إيه؟ لا ده سحاب، زي ما ذكرنا عن قوم عاد أيضا لما رأوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهو كما ذكرنا في الخطبة تأويل الآيات إلى أسماء أخرى ومعاني أخرى حتى لا يؤمن الناس. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي ليكون معه نذيرا، كما قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي ولو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، إلا بالحق أي إلا بقضاء الحق أو إلا بالإيه؟ بالموت. وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي أن المجرمين والمشركين إذا ما رأوا الملائكة فإن رؤية الملائكة نذيرهم بالموت، سيموت. وستقول الملائكة يومئذ لا بشرى لكم وحجرا محجورا، أي حجر عليكم أن تنالوا رحمة الله تبارك وتعالى أو تدخلوا جنته. فقول المولى عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشرية. وذلك بقوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال. يبقى إذن ما حكمة إرسال الرسل من البشر ولم يجعل الرسل من الملائكة؟ حتى ينتفع البشر بهؤلاء الرسل، وحتى يمكن مخاطبتهم، وحتى يمكن التعامل معهم بسهولة ويسر. ولو أنه كان ملكا ما كانت المعاملة سهلة ولا ميسورة، لأن الملائكة مجبولين على الطاعة الدائمة، مجبورين عليك مستقبلا على الطاعة الدائمة، فلا شهوة لهم ولا ميل لهم ولا حاجة لهم، بل يقال لهم افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل. فإذا ما رأى من القوم، إذا دعاهم إلى الله ورأى منهم عنادا وكبرا، سيكون الملك له تصرف آخر معهم، وهذا يعني لا يتناسب مع أحوال البشر. فكان المناسب لأحوال البشر أن يبعث إليهم بشرا مثلهم. ثم قال تعالى تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا دأب أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الظلم وأهل العناد وأهل الكفر وأهل الإجرام، أنهم إذا ما قيل لهم حق ولم يستطيعوا رده ولا مقابلته ولا مناظرته، بدأوا يسلكون مسالك المستهزئين، يستهزئون. لما تتحدث مثلا عن الحجاب والنقاب، والمرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها فلا يظهر منها شيء، ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين إلا أثناء الصلاة إن لم تكن بحضرة رجال، وأن المرأة يجب أن تقر في بيتها فلا تخرج إلا لحاجة ولا تختلط بالرجال، وتبدأ تتحدث عن هذا. ما عندهمش هم بقى دليل من الكتاب والسنة في رد هذا، يعملوا ايه؟ يبتدي يستهزئ، يعني عايزين تلبسها خيم، يعني تبقى عفاريت في الشوارع، يعني تبقى مش عارف ايه، ويبداوا في سلسله الايه؟ الاستهزاء. لو حدثته عن الصلاه يقول لك يعني هو لازم الصلاه، ويبتدي يستهزئ. لو حدثته عن اللحيه يبتدي يستهزئ باللحيه. لو حدثته عن اي شيء في شرع الله تبارك وتعالى يقول لك عايزين يعيشونا في قانون الغاب، يرجعونا الى بقيه، يرجعونا لقطع الايد وسفك الدماء وجلد الظهور الى اخره. يسلكوا مسالك الاستهزاء. ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد اصبر واحتسب على ما تلاقي من قومك، فانهم اذا ما استهزأوا بك فانهم قد استهزأوا بمن قبلك من الرسل. ما من نبي جاء إلا وقد استهزئ به من قومه المعاندين المشركين الكافرين المجرمين. فاصبر واحتسب. وحينما يقال للداعية اصبر، لقد أصيب قبلك فلان وفلان من الدعاء، تجد يعني عنده همة ونشاط، لكن لما يلاقي نفسه هو الوحيد اللي بيبتلى، هو الوحيد اللي بيضرب، هو الوحيد اللي بيطرد، هو الوحيد اللي بيحصله، تجد عنده ايه؟ حالة من القنوط والتثبيط. لكن حينما يعلم أن هذه السيرة وهذه السنة باقية ما بقي أهل الحق، كان ذلك وسيلة من وسائل التثبيت، ووسيلة من وسائل الصبر، ووسيلة من وسائل الاستمرار في الدعوة إلى الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك. النتيجة إيه؟ هل استمر هذا الاستهزاء حتى نهايته؟ وهل استمر أهل الاستهزاء في مراكزهم وأماكنهم يستهزئون ويضربون ويضربون ويطردون ويفعلون ويفعلون؟ وهل استمروا في عتوهم وكبرهم، واستمروا في يعني سطوتهم وما يصنعون؟ لا، بل حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ودي سنة الله تبارك وتعالى، غالبا ما يموت ولا يقع بالمستهزئ إلا من جنس ما استهزأ به، إلا من جنس ما استهزأ به. يعني دائما المشركين من
قوم نوح مثلا لما أنذرهم الطوفان أولا هم لما كان بيصنع السفينة في الصحراء على الأرض، طبعا اللي بيعمل السفينة بيعملها فين؟ على شاطئ البحر عشان بعد ما يخلص السفينة يدفعها، يبقى سهل يدفعها في البحر فيمخر بها ما شاء ما شاء الله تعالى في البحر. لكن ده بيعملها في الصحراء، فكان يمر به يستهزئ، ما هذا يا روح، أيصنع البحار السفينة في الصحراء؟ أين ستبحر بها يا نوح ويستهزئ به؟ حتى قيل في بعض القصص التي حكيت عن ذلك أنهم كانوا يعني من قبيل الاستهزاء كانوا يدخلون هذه السفينة ويبولون ويتغوطون فيها، يبولون ويتغوطون في السفينة، ونوح عليه السلام يصبر وينذرهم ويخوفهم وعد الله ويخوفهم العذاب الأليم وهم مستمرون، حتى يعني كادت السفينة تمتلئ بهذه الأقدار التي يصنعونها، فأصيبوا بالجرب، فما كانوا يجدون شيئا يطفئون به جربهم. وفي مرة من المرات أحدهم مر من جنب السفينة فاحتك بالسفينة، فجاء القطر اللي على السفينة فين؟ على جلده، فهذا الجلد السخنية بتاعت الجلد والحكة التي تصاب في الجلد علشان يحك صاحب الجرب جلده، هدأ هذا المرض في هذا الحد، راح جاب حتة كمان وعمل على جلده، لا ايه الجرب قال، فراح قال القوم الحاو ده اللي احنا عملناه في السفينة ده بيطيب الله، فراحوا يتلطخون بالقطر، فكان جزاؤهم من جنس ايه؟ من جنس فعلين، ارادوا ان يستهزئوا بنوح عليه السلام فبالوا وتبرزوا في سفينته، فكان جزاؤهم ان يضعون هذا القدر على رؤوسهم وعلى وجوههم وعلى اجسادهم. سبحان الله. ايضا استهزأوا به، كانت امراته تستهزئ به، تقول له قاعده قدام التنور بتعمل الطبيخ ولا حاجه، فتقول له الحق يا نوح الميه طالعه من التنور. طبعا لا يتصور ان الماء ينبع من قلب النار، لا يتصور هذا، انما كانت تقول هذا ايه؟ استهزاء. فقال الله تبارك وتعالى وفار التنور، يعني هما بيستهزئوا، اول واحده اصيبت بالطوفان امراته والتي كانت تستهزئ به، يقول لها كل شيء يا نوح التنور فار، الحق يا نوح الطوفان جه، فكان جزاؤها ان فار التنور وغرقت هي في اول من غرق. قوم عاد كان سيدنا صالح، سيدنا هود كان دائما ينذرهم انهم ان لم يتوبوا الى الله فانه سياتيهم العذاب، وربما ياتيهم العذاب من جنس ما ينتظرون من الرحمه، ربما جاء العذاب في الماء، ربما جاء العذاب في السحاب، ربما ذكر لهم وذكر، فكانوا دائما يستهزئون دائما، كل ما يروا سحاب يقول الحياه هود العذاب جاي، قالوا هذا عرض ممطرنا، وكان في هذه المره العذاب، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. الريح حملت السحاب، فكان في السحاب مطر فيه عذاب أو نار سقطت عليهم، وكان في الريح سبب رفعهم عن الأرض وإنزالهم مرة أخرى ميتين مقتولين. وهكذا ما من نبي من الأنبياء استهزأ قومه بشيء مما جاء به يدعو به إلى الله تبارك وتعالى إلا كان موتهم في جنس ما استهزأوا به. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئوا بالعذاب نزل بهم العذاب، كانوا يستهزئوا بالموت نزل بهم الموت، كانوا يستهزئوا بالهزيمة نزلت بهم الهزيمة، كانوا يستهزئوا بقيام الدولة وسطو أهل الإسلام وأخذ الجزية منهم، قامت الدولة وقوي الإسلام وأخذت منهم الجزية، وهكذا.
قال الإمام ابن كثير: وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم، انظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. قول تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، هذا أمر من الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه أبصار المكذبين والمشركين أن يسيروا في الأرض، وكأنه يقول لهم اخرجوا من بلادكم فسيحوا في الأرض ومروا بأرض الذين قد كذبوا من قبل، مروا بقوم عاد، مروا بقوم هود، بقوم ثمود، مروا بقوم سبأ، مروا بأصحاب الحجر، مروا بأصحاب مدين، مروا بالفراعين في مصر، مروا بالأشوريين والبابليين في بلاد الشام، مروا بكذا مروا بكذا حتى تروا ما حل بالقوم من عذاب ونكال، وأنهم استؤصلوا عن آخرهم ولم تبق إلا آثارهم دالة على ما كان على ما كانوا فيه من كفر وعناد واستهزاء وتكذيب. فإنه يصيبكم مثل ما أصابهم إن لم تؤمنوا مثلهم، إن كذبتم مثلهم ولم تؤمنوا وتتبعوا رسل الله تبارك وتعالى. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بديار ثمود وقوم عاد يعني أمرهم أن يمروا بهم وهم باكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بهم فيعني مروا مسرعين ولا تمروا إلا وأنتم، أو لا تدخلوها إلا وأنتم باكون. ليه؟ لأن حتى لا ينزل عليكم مثل ما نزل بهم من العذاب، حتى لا ينزل عليكم مثل ما نزل بهم من العذاب. ثم قال المولى عز وجل: كل من الأرض، كل من في السماوات والأرض، كل الله كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. دائما وأبدا القرآن يسير على هذا الضرب في الدعوة إلى توحيد الله تعالى. الأنبياء والرسل جميعا ما جاءوا إلا لتقرير توحيد الألوهية، فما كانش في حد أبدا على ظهر الأرض يكفر بالرب، يكفر بالرب. الكل كان يؤمن أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه، كما قال الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله: قل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهم كانوا لا يشكون، بل كانوا يتوجهون إلى الله تعالى في الشدائد، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالأصل أن المشركين والكفار كانوا يؤمنون بالله ربا، الغالب والظاهر فيهم أنهم عارفين أن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق، الذي خلق السماوات والأرض والذي رزق وهو الذي دبر الأمر وهو رب العرش الكريم وهو إلى آخره. لكن كانوا يشركون معه آلهة أخرى، كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون، وكانوا يعبدون الأوثان والأصنام، وكانوا يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمر، وكانوا فكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في العبادة. فكان طريقة القرآن في تقرير توحيد الألوهية هو توجيه النظر إلى توحيد الربوبية. قل لمن ما في السماوات والأرض، من الذي يملك السماوات والأرض؟ من الذي يملك السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب وأبراج وأفلاك وغير ذلك؟ الله. من الذي يملك الأرض بما فيها من فيافي وقفاء، بما فيها من بحار وأنهار، بما فيها من أشجار وإنسان وحيوان ومأوى وإلى آخره؟ سيقولون الله. قل لمن ما في السماوات والأرض. ما كان ينتظر أن يسلم منهم رب. قل لله. يعني أنت يا محمد رد عليهم حتى لا تسمح للشيطان يعبث بهم ولا يعبث بردودهم. قل لله، أي كل ما في السماوات والأرض لله. وطبعا ما في السماوات والأرض هنا مما إيه؟
مما نرى. يعني احنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم المشركين انتوا شايفين السماء والارض وما فيها من نجوم وكواكب وبحار وانهار، لكن هل ما خفي عنا ليس لله؟ لا، بل كل ما في السماوات والارض لله، سواء ما عرفناه او ما جهلناه، ما توصلنا اليه بالعلم وما لم نتوصل اليه، ما اخبرنا الله به على قدر عقولنا وما لم يخبرنا المولى عز وجل به، ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في السماوات والارض لله رب العالمين، اي ملك لله يسير بتدبير الله تبارك وتعالى، لا يتحرك ولا يسكن الا بامر الله جل وعلا. يخبر تعالى انه مالك السماوات والارض ومن فيهما. قل لله كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وكتب هنا بمعنى ألزم نفسه سبحانه وتعالى، أو سبحانه وتعالى يلزم نفسه بما شاء، كتب على نفسه الرحمة كما جاء ذلك في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فهو فوق العرش. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ما هو الربط؟ يعني هل هناك ربط بين قوله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، في ربط بالاثنين، ولا كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا جزء لوحده، ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه جزء لوحده؟ لا، بل إن من الرحمة التي كتبها الله على نفسه أن يجمع عباده يوم القيامة ولا ريب في ذلك. لماذا؟ لأنه من الرحمة أن يجازي أهل الإحسان على إحسانهم، ويجازي أهل الصلاح على صلاحهم، كما أن من الرحمة أن يجازي أهل الظلم والكفر والعناد على كفرهم وظلمهم وعنادهم. فكان جمع الناس والقضاء بينهم يوم القيامة وفريق في الجنة وفريق في السعير من رحمة الله، أو من مقتضيات رحمة الله تبارك وتعالى. قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فليس جمع الناس يوم القيامة من قبيل العذاب، ولا يحب الله تبارك وتعالى أن يعذب عباده، بل إنه سبحانه وتعالى يرجو لهم جميعا السلامة والرحمة والدخول في جنته، لكنهم هم الذين عاندوا، وهم الذين استكبروا، وهم الذين انحرفوا، وهم الذين كذبوا، فلم يكن إلا أن يعذبوا من جراء أعمالهم وكفرهم وعنادهم. كتب ربكم على نفسه، كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولذلك قال: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي أنهم لن يرحموا لا دنيا ولا أخرى، لن تصيبهم الرحمة التي كتبها الله تبارك وتعالى على نفسه، بأن رحمته سبقت غضبه. فمن رحمته في الدنيا أن تؤمن به وبرسله وبكتبه وبما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، هذه من رحمته. ومن رحمته أن يخفف عنك الموقف يوم القيامة فتكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ومن رحمته جل وعلا أن يجعلك في من يرحمهم ويدخلهم الجنة. ومن رحمته جل وعلا أن يدخلك الجنة، فإنك لن تدخل الجنة بعملك، إنما سندخل الجنة برحمة الله تعالى. ومن رحمته جل وعلا أن يرقى بك في درجات الجنة حتى تصل إلى أعلى درجاتها، وأنت يا مسكين لو نظرت إلى أعمالك فلن تساوي شيئا مما أنعم الله به عليك في الدنيا من نعم، فضلا أن يجازيك عليه بالجنة يوم القيامة. فانظر، هو ينعم عليك في الدنيا ثم يجازيك بفضله ورحمته على أعمالك الضعيفة فيدخلك الجنة برحمته لا بأعمالك الضعيفة القليلة، ويرفع درجاتك في الجنة حتى ما يكون بينك وبين أخيك فرق في الدرجة في الجنة. فهذا من رحمة الله. فالذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يبقى مدام لا يؤمنون في الآخر في الدنيا يبقى خسروا أنفسهم في الآخرة ولن تدركهم رحمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هنا أقسم بنفسه لا يجمعنكم، واللام هنا موطئة للقسم، أي وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا هو الميقات المعلوم كما قال تعالى إلى ميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه، أي لا شك عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون، فهم في ربهم يترددون. يبقى لا ريب فيه هنا راجع عن مين؟ راجع لعباد الله المؤمنين الذين لا يرتبون في يوم القيامة. ومن الممكن أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ريب أنه واقع وعده ووعيده. ومن الممكن أن ترجع أيضا إلى يوم القيامة، فلا ريب أن يوم القيامة واقع لا محال. فلا ريب فيه أي لا شك في هذا اليوم عند المؤمنين، لا شك عند الله تبارك وتعالى في إيقاعه فهو الذي وعد وأوعد، ولا شك في وقوعه لأنه لا بد من يوم يجازى فيه أهل الإحسان على إحسانهم، ويجازى فيه أهل الكفر والعناد على كفرهم وعنادهم. قد روى ابن وردوي عن تفسير هذه الآية قال حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم، حدثنا عبيد الله بن أحمد ابن عقبة، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محصن ابن عتبة اليمني عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين، هل فيه ماء؟ يعني في مية هناك نشرب وكده من الوقوف هيطول يوم القيامة وتبدو الشمس من الرؤوس ويصير العرق إلى كيت وكيت، هل هناك ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن فيه لماء، إن فيه لماء يعني في هذا الوقف في مية، إن أولياء الله لا يريدون حياض الأنبياء، ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصي من النار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. يبقى مسألة الحوض المورود ليست فقط هي للرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي من الأنبياء له حوض يوم القيامة يسقي منه أتباعه الذين اتبعوه في الدنيا وآمنوا بما جاء به. وهذا كما يقول بعض العلماء هذا بخلاف الكوثر، فإن الكوثر نهر في الجنة، فإن الكوثر نهر في الجنة. بعض العلماء قال الكوثر هو الحوض الذي حوض المولود الذي يشرب منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث غريب، هذا حديث غريب يعني في شيء من الصحة. وفي الترمذي إن لكل نبي، وهو الحديث صحيح اللي هو بتاع حياض الأنبياء ده صحيح، كل نبي له حيض. وفي حديث آخر هو في الترمذي أيضا هو صحيح إن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني يكون الذين يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن يريدون بقية الأحوال. بلا شك فإن هناك من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلين، ومنهم من يأتي ومعه الرهط يعني من 3-9، ومنهم من يأتي وليس معه أحد، يعني في أنبياء يوم القيامة يجوا مفيش ولا واحد من أهل الإيه من البشر آمن إيه آمن بهم. ومن الأنبياء من يأتي ومعه السواد العظيم كموسى وعيسى، وهناك سواد أعظم منه قد ملأ الأفق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهو العدد الرهيب الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. فأعظم الأمم وأكبر الأمم وأكثر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمم رحمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى الذين خسروا أنفسهم يعني يوم القيامة فهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بالميعاد ولا يخافون جر ذلك اليوم. وأيضا الذين خسروا أنفسهم في الدنيا لا يؤمنون بالأنبياء ولا بالرسل ولا بما جاء عن أنبياء الله ورسله. فمن رحمة الله تعالى أن تؤمن في الدنيا، ومن الخسران أن تكون خارج نطاق رحمة الله، من الخسران أن تكون خارج نطاق رحمة الله أي نطاق أهل الإيمان ودائرة الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سكن يعني أوجد، والسكون ليس معنى السكون هو الايه الهدوء او الموت، لكن سكن معناه كل الدواب الموجودة في الليل وفي النهار كلها في ملك الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير: كل دابة في السماوات والأرض، الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، لا إله إلا هو. طب لماذا قال سكن في الليل والنهار؟ طب ما هي الدواب والمخلوقات موجودة، اللي موجود في الليل موجود في النهار. قال لك لا، هناك خلق يخرجون في الليل لا يخرجون في النهار كالجن، فالجن يبدأ الانتشار عند غروب الشمس، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجن أو الشياطين ينتشرون عند غروب الشمس، فكفوا صبيانكم عند ذلك. عند ذلك فإذا أذن وأذن العشاء فأطلقوه، يبقى فيه خلقه بيخرج فين؟ في الليل. وهناك أيضا القمر الذي يظهر في الليل، والنجوم والكواكب الذي تظهر في الليل وغير ذلك، وفي نطاق تدبيره كما قال تعالى: وله أسلم، لأني زي دي بالصف، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم يعني دخل تحت نطاق تدبيره وتصرفه جل وعلا. أسلم يعني استسلم، فلا يتحرك أحد إلا بإذنه، حتى الكفار، حتى الكفار أسلموا في هذا الايه في هذه الآية. أسلم هنا بمعنى إسلام القهر، إسلام التدبير، إسلام التصريف، فالكافر والمسلم في ذلك سواء. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه يرجعون. الكل أسلم إسلام القهر وإسلام التدبير وإسلام التصريف، فالكافر لا يخرج عن أمر الله في الرزق، والكافر لا يخرج عن أمر الله في الأجل، والكافر لا يخرج عن أمر الله في المرض، والكافر لا يخرج عن أمر الله في الجنس، كان يكون مصري، كان يكون ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، والكافر لا يخرج عن نطاق الله تبارك وتعالى فيما خضره الله وقضاه عليه من الغنى أو الفقر أو الرفعة أو الذل أو السلطان أو الإبعاد أو ما شابه ذلك، فالكل تحت سلطانه وتحت قهره. يبقى هنا أسلم بمعنى إيه؟ إسلام الإيه؟ إسلام القهر، إسلام القهر. وهنا سكن بمعنى أن كل ما في الكون وفي ما يظهر في الليل وما يظهر في النهار وما يكون في الليل وما يكون في النهار كله عبيد لله تبارك وتعالى تحت تصرفه وتحت قهره وتحت تدبيره. وهو السميع العليم، أي السميع بأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسرائرهم وضمائرهم. ثم قال تعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وليا هنا جاي من الموالاة، ولي جاي من الولاء، من الموالاة. يعني قل أغير الله أتخذ من أوليه بطاعتي كما والاني بنعمه ورحمته. فلا يمكن بحال أن توالي شيئا بعبادة وهو لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لا يمكن أن توالي أحدا بعبادة وهو لا ينعم عليك، لا يمكن أن توالي أحدا بعبادته وهو لا يتصرف فيك. وهذا رد على المشركين الذين عبدوا الأصنام والأوثان، أو عبدوا الملائكة والجان، أو عبدوا الشجر والحجر، أو عبدوا القبور والقباب، أو عبدوا الموتى وسموهم بأسماء كالأوتاد والأقطار والأبدان وغير ذلك. ليه؟ لأنكم تعبدون هؤلاء وهم لم ينعموا عليكم، كيف توالونهم بعبادة وهم لم يوالونكم بنعمة؟ كيف توالونهم بطاعة وهم لا يوالونكم بتصرف وتدبير؟ كيف توالونهم بزيارة وطواف وتمسح ونذر وذبح وشرك وهم لم يعطوكم شيء على الإطلاق؟ كما قال الله تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف تأمروني أعبد غير الله؟ ولقد أوحي من قبل للذين من قبل أن الشرك يؤدي إلى النار، وكيف تأمرونني أن أعبد غير الله وغير الله لا يملك لي نفعا ولا ضرا؟ كما ذكر إبراهيم عليه السلام لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وذكر أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يطعم وهو الذي يسمع وهو الذي يرى وهو الذي يدبر الأمر، فكيف تعبد غيره؟ فقوله تبارك وتعالى: قل أفغير الله أتخذ وليا، يقول لك فلان ده ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله، طيب يعني عايز إيه؟ انت عايز ايه لما تقولي ده ولي من اولياء الله؟ حاجه من الاثنين، يا اما انك انت بتقولي كده اخبار حتى انظر في سيرته فاسير على ضربه مما وافق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما انك انت بتقولي كده اخبارا علشان اعبده من دون الله كما يصنع كثير من المتصوفه والجهلاء. يقول لك اوعى تتكلم كده، ده ولي، اوعى تتكلم عنه ده ولي. يعني هو بيقول لك كده ليه؟ بيخوفك. ويخوفونك بالذين من دونه، اوعى تتكلم عنه لاحسن لتصرف يشلك ولا يفرضك ولا يموت عيالك ولا يحصل لك ويحصل لك ويحصل لك ونقف حيث انت كذب. فاصل الولايه الطاعه، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى كل من آمن بالله واتقاه هو ولي لله، هو ولي لله. طب ولماذا سمي ولي أو هو ولي؟ هو والى الله بطاعته فوالاه الله بنصره ورفعته، والى الله بطاعته فوالاه الله بنصره ورفعته، كما أنه والى الله بطاعته لأنه رأى الله والاه بنعمه وأفضاله، يبقى هو ذا الولي. فلذلك من الممكن أن تجدوا فيكم أولياء، فمن من أطاع الله منكم، من نظر في نعم الله وفضله وكرمه فعرفها فوالى الله بطاعته والسير على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاه الله بنصره ورفعته. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، خد بالك، لي ولي سرهم، ولي لمين؟ لله. ولي للي مش ولي للشياطين. ولذا قال الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا أغتر به حتى أنظر في عمله، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فهو ولي لله، وإن كان مخالفا فهو شيطان زنديق. يبقى العبرة مش بما يجري على يد هذا الرجل من خوارق مثلا أو معجزات، لكن العبرة بأعماله. شوف أعماله إيه، أهو مطيع لله ورسوله، يبقى اللي بيجري على يديه إيه؟ كرامة من الله. أهو عاص لله ورسوله، تارك للصلاة، مخالط للنساء، شارب للدخان، فاقد للطاعة، بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيام دائما في الموالد وحول القبور والتمسح بها، يبقى ده ايه؟ ده شيطان وزنديق. لا تنظر ابدا للذي يجري على يديه. يبقى ربنا سبحانه يقول ايه؟ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. واولياء الله كل من امن بالله ايه؟ واتقاه. واوعى تظن كما يظن كثير من الناس ان الولي ده فقط هو من مات وجعل على قبره قبه وجعل له مولد. ده الظاهر عند الناس. تعالى كده انزل اي حته في مصر وقابل اي واحد في السكه قل له ما تعرفش ولي من اولياء الله قريب من هنا؟ يقول لك ايوه، خد بص لو ركبت اتوبيس مش عارف ايه 12 بشرط هتروح على سيده زينب، ولو ركبت اتوبيس مش عارف كام تروح للحسين، ولو ركبت مش عارف اتوبيس كام تروح للبدر، ولو ركبت اتوبيس كام تروح مش عارف للدسوقي، ولو مش عارف فين تروح لسيدي فلان الفلان، وهكذا. كل الناس كده عارفين الولي ده من مات وجعل على قبره قبه واقيمت له الموالد. لكن لا، ده انا ما بسالش على ده، انا بسال على الولي اللي هو رجل الطاعة العالم. أنا بسأل على عالم، أنا بسأل على ولي، أنا بسأل إيه؟ على عالم يعرفني الطريق إلى الله، هو ده الولي. الناس النهاردة يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله طبعا كان دروسه بقى كل يوم جمعة في التلفاز، وكان لي دروس أيضا في مسجدي وفي غيري، وترقلاتي وفتويه وكلام الناس معاه وكتب ورسائله إلى آخره. غالب الناس او كل الناس عارفين الشعراء بيعمل كذا وكذا وكذا. فكان بيقعدوا في درس مثلا، قلنا درس الشعراء في مسجد كذا، نبص لاقي اللي حاضرين قد ايه؟ محدودين. الشيخ الشعراوي راح، الشيخ الشعراوي جه في البرنامج في التلفزيون، مين اللي فاتح القناه ده هي وبيتفرج على البرنامج الشيخ الشعراوي؟ قليل. حتى اللي قاعدين يتفرجوا عاملين يغازوا في بعضهم ويتكلموا، وشويه يسمعوا وشويه ياكلوا لب، وشويه يسمعوا وشويه ياكلوا ويشربوا، وشويه يسمعوا وشويه ياكلوا ويشربوا، ولا يروحوا مشوار ولا. لكن لو في ماتش ولا فيلم ولا حاجه بقى نعمل كده. لما مات الشيخ الشعراوي لقينا كل الناس راحت وراه، بل بعد مرور سنه على موته عمل له مولد وبقى سيدنا الشيخ محمد بن طلال الشعراوي ولي من اولياء الله بعد موته. هذه مفاهيم مغلوطه. ده هو كان ولي من اولياء الله وهو حي، اما بعد ما مات فالله اعلم بحاله. ان كان في رحمه الله فذلك من فضل الله واحسانه له، وإن كان غير ذلك ونرجو الله له العافية والعفو والعافية فهو عمله. لكن هو موجود على ظهر الدنيا وكان ولي، كان ساعتها ايه؟ يوالي الله تعالى بطاعته، فولاه الله تعالى بفضله ورحمته والعلم الذي كان يجري على لسانه وتعليم الناس والفتوى والامر المعروف نعم المنكر والشفاعة لبعض اصحاب الكراسي والى اخره. كان ليه اثر. تعالى النهارده اهو مات واحد مثلا، دي مظلمه عنده في قسم الاقسام، كان يروح للشيخ الشعراوي وحي، يروح متصل بيه او يروح له يخلص المساله على طبعات المرسال، ده تبع الشيخ الشعراوي ويشوف موضوع خلاص بيخلصوا له المساله. طب النهارده الشيخ الشعراوي توفي مات، روح له بقى عند القبر كده واشكي له، قول له فلان الفلاني عمل فيها وسابه، هيعمل حاجه؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وربما يفتنك الله، عياذا بالله. قول ايوه فعلا، ده انا رحت عند قبره ودعيت وقلت له سقطك على فلان الفلاني ضابط المباحث اللي عمل فيها وسوى. ثاني يوم ضابط المباحث ده عمل حادثه. اقول لك لا، هذه فتنه ومن إخواء الشيطان، ربما ناسب ذهابك هناك قدر الله الذي كتبه على هذا الرجل، أو مثلا يروح فإلهي المسألة قضيت، قول ده الشيخ الشعراوي جالي في المنام، تعال هنا انت رحت عملت ايه؟ الشيخ الشعراوي جالي في المنام وقال لي فلان الفلاني ده تبعي، انت ظلمه ليه؟ اقول لك ما جاءه الشيخ الشعراوي في المنام، ده جاله شطار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. هو جاله كده علشان ايه؟ يغر ويغرك ويضل الناس بذلك السبب، فيظن الناس أن الشيخ الشعراوي بعد موته له تصرف في الكون وأمر ونهي، وكذبوا، فإن الله تبارك وتعالى صاحب التصرف وصاحب الأمر والنهي، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أن يفتنك الله تبارك وتعالى بمثل هذا، حين الشيطان يتمثل بكل الشخصيات إلا أشخاص الأنبياء ونبيين على رأسهم صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية فإن الشيطان لا يتمثل بالأنبياء، أما غيرهم فيتمثل بهم الشيطان. فمن الممكن جدا أن يحدث الشيطان مثل هذه الأحلام فتكون فتنة للناس، وكثير من الناس يقول لك ايه ده انا جالي فلان في المنام، ده انا جاتني فلانة في المنام، ده انا جالي فلان في المنام وقال لي اعمل كذا وكذا وكذا، انا جالي فلان في المنام وقال لي اعمل لي مولد، انا جالي فلان الفلان قال لي القبر في الحتة الفلانية، كل ده تلبيس من إبليس وتضييق من الشيطان الرجيم على عباد الله طريق التوحيد، حتى يفتح لهم طرقا من طرق الضلالة والشرك فيطعم في الضلال. أنا بقول الشيخ الشعراوي كان في حياته ولي من أولياء الله، بعد موته الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله، الناس لم تنتفع به في حياته، وده بإضلال الشيطان أغواها وأنساها ما كان الرجل يسديه إلى الناس من علمه. بعد موته اتجه الناس لطريق آخر، عملوا مولد، أخواته عملوا له مولد، واجتمع بقى أهل الضلال كلهم وقالوا يعني المولد بتاع الشعراوي كان من أكبر المولد في مصر السنة دي، وانتظروا إن شاء الله المولد الجاي هيبقى أحسن من كده، وهتبقى فيها صور جيدة وصور حسنة، وفيها سيرة ذاتية للشيخ الشعراوي، وفيها محاضرات دينية ودروس. هذا الذي نهانا الله ورسوله عنه، فإن عكوف الناس عند قبر الرجل الصالح ذريعة إلى الشرك بالله، ذريعة إلى عبادته، عبادة الله عند الرجل عند قبر الرجل الصالح طريق إلى عبادة الرجل نفسه ولعبادة القبر، لكن الأصل إن قبور الصالحين بندريع عن الناس، بندريها الأصل عن الناس، ما عرفش الناس قبور الصالحين فين حتى لا يفتنوا بها، وده المشاهد المعروف، اي واحد تنزل به بليه او مصيبه او ما شابه ذلك، او اي واحد عايز يعمل فرح يقول لك راح نروح سيدنا نفيسه وسيدنا زينب والحسين، لماذا؟ يقول لك اصل مكان مبارك، مكان فيه بركه، هو ده الشرك، هو ده اول باب من ابواب الشرك، يقول لك انا اعرف اصلي في البدوي، اصلي في الدسوي، اصلي في كذا، ليه؟ يقول لك الصلاه هناك مقبوله، اطهار هناك، هناك اجساد طاهره، ناس صالحين هناك، يعني العبادة هناك هتقبل وغيرك هناك مش هتقبل. إذا أنت لا تعبد الله، أنت تشرك به، إذا أردت أن تعبد الله فاعبده كما أمر على لسان رسوله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذ القبور مساجد، وألا يعبد الله عند مساجد عند قبور الأنبياء أو الصالحين، وأن لا يتمسح بقبر، وأن لا يطاف حول قبر، وأن لا ينظر لصاحب قبر، ولا يذبح لصاحب قبر، ولا يحلف بقبر، ولا يحلف بصاحب قبر، ولا تذبح ذبائح في نفس الوقت الذي تذبح فيه صاحب القبر ذبائحه، ولا يذبح عند القبر، كل هذا من الشرك، وأول ما ظهر الشرك في بني آدم ظهر نتيجة تعظيم الصالحين. الكلام ده موجود في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, قال هؤلاء كانوا رجال صالحين, خمس رجال صالحين, ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا, خمس رجال صالحين ماتوا فجزع الناس عليهم فعكف الناس على قبورهم بالضبط زي اللي حصل في أيامهم. شعروا ما جزع الناس جريوا دفنوه ظلوا هناك حوالي اسبوع او في ناس قعدوا 40 يوم هناك حول القبر, ثم بعد ذلك اقاموا له المولد وعكفوا عند قبره اسبوع, نفس اللي حصل مع الرجال الصالحين من قوم نوح فعكفوا على قبورهم. فلما وجد الشيطان جزعه قال الا اصور لكم تصاوير لهم, عملوكم تماثيل ليهم بحيث تضعونهم في نواديكم فإذا رأيتموهم تذكرتم أعمالهم الصالحة. طبعا الشيطان مش جاي لهم بقى أقول لهم الشيطان أنا جاي أعملوك هذا, لا ده جاي بصورة راجل بقى إيه المنقذ, منقذ البشرية والفنان العظيم والمثال الذي لا يأتي مثله أو لن يأتي على مر الزمان مثله, ويعملون بقى تماثيل حلوة ومش عارف إيه, ودي بقى ده فن وده تقدم ودي حضارة ودي تكنولوجيا, وعمل لهم التمثيل فظلوا على حالهم ينظرون للتمثيل فيعرفون أصحابها ويعرفون فضلهم ويعني يسيرون على ما كانوا يسيرون عليه من طاعة الله ورسوله. فلما مات هؤلاء الناس الكبار بقى اللي عارفين حقيقة التمثيل دي وجاي أبنائهم وأحفادهم جاءهم الشيطان برضه في سورة ايه رجل, انت عارفين التمثيل دي هؤلاء آلهة كان يعبدهم آباؤكم كانوا يستسقون به إذا ما جذبوا يذهبون إليهم فيدعونهم فينزل المطر, وإذا ما ضاقت بهم الأمور يذهبون إليهم فتوسع, وإذا ما ضيقت عليهم الأرزاق يذهبون إليهم فيطلبون التوسعة فيوسع عليهم, وهكذا حتى عبدوهم من دون الله, حتى عبدوهم من دون الله زي ما كتير من الناس بيشتغلوا عند القبور ده, هي القباب اللي معموله دي تلاقي كده في سدن قاعدين حواليها, لو لا واحد مثلا راح هناك كده ومسك الشباك كده ويعني عيط بقى يجي يطبطب عليه كده ويقول اصبر يا ابني اصبر واحتسب ما تقلقش انت بس قول للشيخ كل اللي على قلبك وما تقلقش هيعمل لك كل اللي انت عايزه, بس انت بادع. وواحد تاني واقف الناس بتطوف بقى يقول اسعى اسعى وصلي على النبي لازم الطواف ده, وبعدين لزام عاملين بابين الباب في نفس جهة الباب التاني باب كده تخش منه والباب التاني كده, علشان تخش تطلع من الباب التاني لازم ايه تدور دورة تلف حوالين القبر عشان ما تقولش انا لا بطوف ولا حاجة, لا ده هو بيلزمه شغل شياطين بقى عاملين بباب بطريقة بحيث انك تخش من باب تطلع من الباب التاني او عاملين باب واحد فتخش من الباب علشان تطلع من نفس الباب صح, انت تخش كده اللي تسعى تحرك تحرك فتسعى تخطاي تطوف تعمل لك شوط تجي لك شوطة واحدة بعد كده المرة الثالثة تعمل لك شوطين تجي لك شوطين وهكذا بعد سبعة اشواط تجي لك شوط الشركة بقى بعد كده شرك بالله والعياذ بالله. فإنه لا يطاف إلا بالكعبة لا يطاف إلا بالكعبة. طبعا السدن اللي حوالين هذه القبور دائما يذكرون الناس بأن المقبور دوت أو الوالدة له تصرف له قدرات, ده فلان قال وعمل له سوال وفلان قال وعمل له سوال وفلان ما قالوش حصل له حصل له, زي برضو الورق اللي عمالين بيوزعوا على الناس ويقول لك بنت كان عندها 13 سنة وكان جالها حالة شلل والدكاترة غلبوا فيها فهي نايمة في ليلة من الليالي جات لها واحدة في المنام وقالت لها السيدة زينب وراحت مسحاها فشفتها فقالت لها اكتبي ما تصحي من النوم اكتبي ورقة باللي حصل دوت ووزعيها وخلي كله اكتبي فيها ان كل واحد يكتبها 11 مرة واللي يكتبها 11 مرة يوزعها هيحصل له ويحصل له واللي ما يكتبهاش هيحصل له ويحصل له, وفلان التاجر كتبها فزادت التجارة بتاعته اضعاف مضاعفة وفلان الفلاني التاجر ما كتبهاش فحصلت له خسارة ونكسة وفلان الفلاني اللي مش عارف الصايغ ما كتبهاش القلب العربية حصل له ها، والكذب الصراح والدعوة إلى الشرك الصراح بمثل هذه الورقات. هذه لا يروجها إلا أعداء الإسلام، لا يروج هذه الأشياء إلا أعداء الإسلام. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، يبقى من وليه؟ فاطر السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطعم. من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله، لا الحسين ولا السيدة ولا الشعراوي ولا البدوي ولا الدسوقي ولا أي من هذه الأسماء التي سماها القوم فاعبدوها من دون الله، سواء كانت لأشخاص حقيقيين أو لأشخاص غير حقيقيين، سواء كانت القبور دي فيها فعلا أجسادهم أو لم تكن فيها أجسادهم، سواء إلى آخره، لا يملكون شيئا. فهم لم يفطروا السماوات ولا الأرض، بل ولم يرزقوا أحد، بل كانوا أحوج إلى الرزق من غيرهم، وكانوا أحوج إلى رحمة الله تعالى من غيرهم. فإذا الواجب أن أتخذ من وليا؟ الله سبحانه وتعالى. ولي يعني واليه بطاعته كما والاني بنعمه وأفضاله، عند ذلك سيواليني بنصرته كما قال الله في الحديث القدسي الذي ذكرناه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف بقى تفصيل الولي هو: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول طريق الولي إيه؟ أن تؤدي الفرائض. عندهم هم بقى أول طريق الولاية يقول لك ده إيه؟ وصل. الله هو الشيخ بتاعنا ما بيصليش ليه؟ يقول لك اسكت، ده وصل. صلي إيه؟ إحنا اللي نصلي، إنه هو خلاص وصل. وصل؟ نعم وصل، ولكن إلى سقر. سأسليه سقر، فما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تر. ثم هم يلبسون على الناس ويقولون إن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شوف شوف التلبيس، إيه هو اليقين؟ يقول لك اليقين يعني الإيمان، اليقين يعني الإيمان. لما جاي الإيمان في القلب خلاص أنت مش محتاج، أنت بتعبد وتصلي وتصوم وتذكر عشان يأتي اليقين في القلب. ما دام جاي اليقين يبقى المطلوب ده خلاص كده أصبحت ولي ولك تصرف وتقدر تعمل وتسوي. قل له كذبت. اليقين هنا يعني الموت. قال الله تبارك وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يبقى ترك الصلاة واستهزأ وخاض وأضر باليتيم والمسكين وكذب بيوم القيامة، أتاه اليقين. يبقى أتاه اليقين إمتى؟ لما عمل الأشياء دي الأربعة دول. أنت تقصد اليقين ده؟ لو أصبت اليقين ده كفرته، ولو كان معنى اليقين ده الموت يبقى هو نفس معناه فين؟ في الآية الثانية. والمقصود بالخطاب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهل سمعنا أن رسول الله ترك عبادة الله حتى لحظة وفاته؟ كلا، بل كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا لما يقول الوالدة أو الراجل ده ترك العبادة أو ترك الصلاة أو ترك الدين عشان خلاص وصل وأتاه اليقين، يقول له يعني وصل إلى سقر وأتاه اليقين من الكفر لا من الإيمان. يبقى قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أي سبحانه وتعالى يطعم عباده وهو لا يحتاج إلى ذلك، أو يرزق عباده وهو لا يطلب منهم أن يسعوا وهو لا يطلب منهم أن يرزقوا أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه إيه؟ الأمة. فأول من أسلم من؟ رسول الله. وأول من آمن برسول الله من؟ رسول الله. وأول من أسلم من آمن بالإسلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين. فإذا وليت غير الله بالطاعة فقد أشركت، ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده من الذي يقول؟ الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فماذا أنتم قائلون؟ فماذا أنتم قائلون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف عذاب الله يوم القيامة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أي يوم القيامة، عذاب يوم القيامة. ومعلوم أن يعني مثل الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ، معصومون من الخطأ. والأنبياء والرسل إذا يعني وعكوا يعني مرضوا يوعكوا كما يوعك رجلين شديدين منا، المرض بيجي عليه شديد، وإن أخطأ أحدهم فإن الشدة تكون عليه أشد من غيره ممن أخطأ نفس الخطأ. والأنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر. من يصرف عنه يعني عذاب يوم القيامة فقد رحمه، من يصرف عنه عذاب يومئذ فقد رحمه أي رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك هو الفوز العظيم، وهو كقوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والفوز هو حصول الربح ونفي الخسارة، ونفي الخسارة. إذا أخوات الكرام كل هذه الأجزاء ما شايفيك من أول السورة إلى آخر، من أول السورة إلى ما وصلنا إليه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى توحيد الله تعالى توحيدا خالصا، فلا يحل لأحد أن يشرك بالله شيئا ولو صغيرا. والله تبارك وتعالى قل شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل لأحد سؤال فيما قلنا؟ قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.